الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في ولادة أبي العيناء ووفاته. أما سنة وفاته ففيها بعض الخلاف، إذ قال بعضهم إنها سنة 83 و200. حاشية: لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 46 و300، وصمت اللآلئ الجزء الثالث الصفحة 45. انتهت الحاشية. وحدد بعضهم شهر موته بأنه شهر جماد الآخرة. حاشية: تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 79. انتهى. بل حدد ابنه أبو جعفر يوم وفاته بقوله: مات أبي لعشر ليال خلونا من جماد الأولى سنة 83 و200. حاشية: معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 300. وفوات الأعيان الجزء الثالث الصفحة 74. وانتهت الحاشية. وقال آخرون: بل كانت وفاته سنة 82 و200. وبعضهم قال إنها كانت في جماد الآخرة من سنة 61 و200. حاشية: القول أنها كانت سنة 82 و200 ورد في نور القبس الصفحة 22 و300، تاريخ بغداد الجزء الثالث 79 و100، نقلا عن الحافظ الدارقطني، ونكت الهنيان في الصفحة 65 و200، ومرآة الجنان في الجزء الثاني الصفحة 96 و100، وشذرات الذهب في الجزء الثاني الصفحة 80 و100. وانتهت الحاشية. وبعض المؤرخين حكى القولين مع. حاشية: مرود الذهب الجزء الرابع الصفحة 35 بعد 200. انتهى. وعلى هذا يكون أبو العيناء قد عمر طويلا، إذ كان عندما توفي قد نيف على 90، وكانت وفاته بالبصرة. حاشية: آمال المرتضى الجزء الأول الصفحة 35 بعد 300. وانتهت الحاشية. وأما سبب وفاته فذكروا أنه كان خارجا من بغداد يريد البصرة في سفينة فيها أكثر من 80 نفسا، فغرقت السفينة ومات جميع من فيها، ولم يسلم منهم غيره فحمل إلى البصرة فمات. وهذه القصة فيها شيء من الغرابة، إذ كيف يغرق جميع ركاب السفينة وفيهم صحاح الأبدان أقوياء الأجسام، وربما كان فيهم من الشبان عدد أكثر ممن كان فيها من الشيوخ، فيعجزون كلهم عن مصارعة اليم وعن مقاومة المياه، ولا ويغرقون إلا شيخا فانيا ضريرا قد نيف عمره على 90 فيسلم هو وحده، علما بأن الرواية تقول إن السفينة قد غرقت، أي ذهبت كلها في الماء. اللهم إلا إذا كان أبو العيناء قد نزل لشأن من الشؤون في أحد المراسي على نية العودة إلى السفينة فأقلعت بدونه أو داهمتها الأمواج فغرقت. على أن هناك تخريجا آخر يلوح من رواية لأحمد بن كامل القاضي من تلاميذ أبي العيناء، ومن الرواة عنه المذكورين من أن أبا العيناء مات وحمل في تابوت إلى البصرة. حاشية: راجع تاريخ بغداد في الجزء الثالث الصفحة 79 و100. انتهى. فلعله مات مع من مات من أهل السفينة، ولكن نظرا إلى كونه من المشهورين المعروفين حمل في تابوت إلى البصرة فأصلي عليه ودفن فيها. أما غيره من سائر الناس فربما دفن من عثر على جثته منهم في الموضع الذي غرق فيه، أو حملوا إلى البصرة ولم ينوه أحد بذلك لكونهم لم يكونوا من المشهورين المذكورين. إلا أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله يصرح بخلاف ذلك، ويؤيد ما هو ظاهر كلام غيره من أنه لم يمت إلا بالبصرة حين قال: أقام أبو العيناء ببغداد مدة طويلة ثم خرج يريد البصرة، فركب في سفينة فيها 80 نفسا فغرقت، فلم يسلم منهم غيره، فلما وصل إلى البصرة مات. حاشية المنتظم الجزء الخامس الصفحة 160 انتهت. وقد فصل هذه الواقعة تفصيلا الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذ ذكر كيف سلم من بين الركاب، فقال: انحدر أبو العيناء من بغداد إلى البصرة في زورق فيه 80 نفسا، فغرق الزورق، فلم يخلص أحد ممن كان فيه غير أبو العيناء، تعلق بطرف الزورق فأخرج حيا، فلما دخل البصرة مات. وجزم المسعودي أنه مات في هذه السنة في جماد الآخرة، في جماد الآخرة. حاشية لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 45 و300 انتهى. أقول: مرجع الحافظ ابن حجر في ذلك هو مروج الذهب للمسعودي، إذ جاء فيه ما نصه: وكانت وفاة أبي العيناء 82 و200 بالبصرة في جماد الآخرة، وكان قد انحدر من مدينة السلام إلى البصرة في زورق فيه 80 نفسا في هذه السنة، فغرق الزورق ولم يتخلص مما كان فيه إلا أبو العيناء، وكان ضريرا، تعلق بأطراف الزورق فأخرج حيا، وتلف كل من كان معه، فبعد أن سلم ودخل البصرة مات. حاشية كذا في الأصل ولم يتخلص مما كان. وهذا في مروج الذهب في الجزء الرابع الصفحة 35 بعد 200 انتهى. وقد عمر أبو العيناء دهرا، فكان من أقواله في الكبر ما أجاب به المتوكل أمير المؤمنين حين سأله المتوكل مرة فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أبو العيناء: في داء يتمناه الناس. حاشية يعني كبر السن وطول العمر انتهى. قيل له: وكم سنك؟ قال: قبضة، يريد 93 سنة. حاشية جمع الجواهر الصفحة 82 و200 والفقرة الأولى في زهر الآداب في الجزء الرابع الصفحة 49 والفقرة الأخيرة في نور القبس في الصفحة 22 و300 ومحاضرات الراغب في الجزء الثاني الصفحة 48 و100 انتهت الحاشية. ورواها المرزباني بلفظ آخر فقال: رأى بعض الكتاب أبا العيناء ضعيفا من الكبر فقال له: كيف أصبحت؟ فقال أبو العيناء: في الداء الذي يتمناه الناس. حاشية نور القبس 22 و300 شرح المقامات الجزء الرابع الصفحة 84 انتهت. وروى القاري عن أحمد بن عبيد قال: أنشدني أبو العيناء ما في يدي من الصبا إلا الصبابة والأسف، جاء الشباب فما أقام ولا ألم ولا وقف، كان الشباب كزائر مل الزيارة وانصرف. حاشية الأمالي الجزء الثاني الصفحة 90 و91 انتهى. ولم يكف أبو العيناء عن الإفادة وحضور المجالس ورواية الأخبار ومسامرة الكبار إلى ما بعد بلوغ 90، أو قل إلى حين وفاته. نستدل على ذلك بمقالته المتوكل التي سبق إيرادها، وبأنه كان يتردد إلى بلده البصرة في ذلك حتى وفاته، وذلك كما في هذا النص الذي سجل ما دار في مجلس فيه أبو العيناء عام 81 و200، أي قبل وفاة أبي العيناء بسنة أو سنتين. وذلك في حديث أبي الحسن المهراني أنه قال: قدمت البصرة في شعبان 81 و200، فجمعني وأبا العيناء مجلس عند رجل من عدول البصرة، فحدث أبو العيناء وكان أديبا ظريفا شاعرا بحديث من أحاديث البرامكة ذهب عني، وكان المجلس غاصا بمن فيه، فلم يجبه أحد ممن كان حاضرا عن حديثه. فقلت أنا: حدثني يزيد بن محمد المهلبي، حدثنا عبد الصمد ابن المعدل قال حدثني الأصمعي قال قال لي يحيى بن خالد البرمكي: يا أبا سعيد، ألك ولد؟ قلت: نعم أعز الله الأمير. قال: لحرائر أم أمهات أولاد؟ قال: قلت: لأمهات أولاد. قال: ما أثمانهن؟ قلت: ما بين 40 إلى 30. قال: ليس هؤلاء ولد، هؤلاء عبيد. هل لك في جارية نهبها لك فتطلب منها الولد؟ قلت: نعم أعز الله الأمير. قال: قولوا لفلانة تخرج. قال: فطلع القمر يمشي، فقال: يا هذه قد وهبناك لأبي سعيد. فأرسلت عينها حاشية، أي بكت، انتهى. فرق لها، فقلت في نفسي: إما أن تفوتني وإما أن أفجعه بها. فقال لي: يا أبا سعيد، هل لك في الفداء؟ قلت: نعم أعز الله الأمير. فقال: هاتوا 1000 دينار. قال: فجيء بالمال. فقال لخادم الله: احمله مع أبي سعيد. فخرج معي الخادم بالمال، فلما صرنا في الدهليز قال لي الخادم: يا أبا سعيد، أظننت أن الأمير يهب لك الجارية؟ قلت: نعم. قال: إنما أراد أن يفزعها بك. حاشية: طبقة النحويين واللغويين، الصفحة 87 و188، وانتهت الحاشية. إصابة أبي العيناء بالعمى. أصيب أبو العيناء في بصره فعمي حتى أصبح عماه مشهورا، جعله ينظم في سلك مشاهير العميان كما فعل الصفدي، حتى قيل في عماه شعر، وقال هو فيه شعرا اشتهر من بعده. ولكن هناك أسئلة عدة تتعلق بهذا الموضوع. متى عني؟ كيف كانت حال عينيه قبل العمى؟ ما سبب عماه؟ وهل العمى أمر وراثي في أسرته؟ لقد نص أكثر المؤرخين على أن أبا العيناء عمي بعد أن بلغ 40 سنة، واشتهر بعماه حتى عد في أشراف العميان. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثاني، الصفحة 70 و100، الغيث المنسجم، الجزء الثاني، صفحة 28 و300، انتهت الحاشية. وكان قبل أن يصاب بالعمى أحول، وربما كان الحول في عينيه كلتيهما، على أنه ورد في شعر قيل فيه ورواه هو بنفسه أنه أحول العين. ولكن ربما كان المراد من إضافة الحول إلى العين جنس العين، لا إفراد أحد العينين دون الأخرى. قال الإمام المرجباني: حاشية: هو محمد بن خلف ابن المرجبان المتوفى عام 939، وهو ممن أخذ عن ابن العيناء وطبع له من الكتب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ترجمت له في مقدمة كتابي الثقلاء، وهو غير محمد ابن عمران المرزباني صاحب معجم الشعراء، انتهت الحاشية. قال الإمام المرزباني: قال لي أبو العيناء الضرير: مدحني أبو العالية، كتبت لابن قاسم مأثرات، فهو للخير صاحب وقرين، أحول العين والمودة زين، لا حلال بها ولا تلوين، ليس للمرء شائن حول العين إذا كان فعله لا يشين. قال محمد بن المرزباني: فقلت لأبي العيناء: يا أبا عبد الله، وكنت قبل أن يذهب بصرك أحول؟ من حول إلى عمى، من سقم إلى بلى؟ فقال لي: ما صعد إلى السماء اليوم أشنع من هذا. حاشية تاريخ بغداد الجزء الثالث الصفحة 75 معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 90 مع اختلاف في اللفظ، ونكت الهميان في الصفحة 66. انتهت الحاشية. وذكر أبو العيناء حول نفسه حين قال: ذكرت لبعض القيان فعشقتني على السماع، فلما رأتني استقبحتني فقلت: وشاطرة لما رأتني تنكرت وقالت: قبيح أحول ما له جسم، فإن تنكري مني حلالا فإنني أديب أريب لا عيي ولا فدم. حاشية القينة الجارية المغنية. انتهت الحاشية. فكتبت إلي: إنا لم نرد أن نوليك ديوان الزمان. وروي أنها قالت: ألديوان الرسائل أردتك. حاشية زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 99 جمع الجواهر الصفحة 82. ذيل الأمالي والنوادر الصفحة 95، وهي كذلك في محاضرات الراغب في الجزء الثاني الصفحة 90 بلفظ آخر. انتهت الحاشية. وقال في حوله أيضا: حمدت إلهي إذ بلاني بحبها على حول يغني عن النظر الشزر، نظرت إليها والرقيب يضمني، نظرت إليه فاسترحت من العذر. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 300. ونكت الهميان الصفحة 66. انتهت. أما سبب عناه فقد أرجع إلى أشياء لا يأخذها العقل مأخذ القبول المطلق، وهي دعاء بعض الصالحين على أحد أجداده وعلى نسله الذين منهم أبو العيناء بالعمى، وذلك لأن من نسله أناسا أبرياء لا يؤخذون بجريرة أجدادهم إن صح أن جريرتهم تقتضي أن يكون عقابهم عليها عمى البصر، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، لا سيما إذا تذكرنا أن مقتضاها أن يستمر العمى في نسل أبي العيناء بل في نسل جدهم الذين لحق به الدعاء إلى يوم القيامة. فقد أرجع أبو العيناء سبب عماه إلى أن جده خلاد مولى الخليفة المنصور بعثه الخليفة ليكون عينا على عبد الله بن حسن في المدينة، فبلغ ما أراد، فدعا عليه وعلى نسله الذين منهم أبو العيناء بالعمى في قصة قدمنا إرادة نصها في فصل اسمه ونسبه. وقيل في سبب عماه قول آخر، وهو أن جده الأكبر لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأساء مخاطبته فدعا عليه وعلى ولده بالعمى، فكل من عمي منهم فهو صحيح النسب. حاشية زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 23. نهاية الأرب الجزء الرابع الصفحة 68. جمع الجواهر الصفحة 82. انتهت. وفي رواية ياقوت: فكل من عمي من ولد أبي العيناء فهو صحيح النسب فيهم. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 89. نكت الهميان الصفحة 65. الغيث المسجم الجزء الثاني الصفحة 27. شذرة الذهب الجزء الثاني الصفحة 82. انتهت الحاشية. وروى البيهقي قال: قيل لأبي العيناء: ما بال العمى قد صار في صغاركم وكباركم حتى إنه يلحق الطفل منكم؟ فقال: نعم، الطينة الملعونة والدعوة المشؤومة، وذلك أنه سلم بعض الخلفاء رجلا من آل أبي طالب إلى جدنا الأكبر فقتله ودعا عليه فلحقتنا دعوته، فما تراه بنا فهو من تلك الدعوة. حاشية المحاسن والمساوئ، الصفحة 17 بعد 400 انتهت. والذي نراه في سبب عمى أبي العيناء ومن عمي من ذوي قرابته هو وجود استعداد وراثي للإصابة بمرض من أمراض العيون في أسرته، أو لنقل وجود ضعف وراثي في مقاومة أمراض العيون في ذلك العصر، الذي يكون سبب سلامة البصر فيه في الغالب هو قوة المقاومة للأمراض للعناية الطبية الكافية. ويصح القول أن من كان منهم كذلك فإنه يكون معرضا للإصابة بالمرض، أما من اكتسب مناعة ورثها من أخوان له أو من أقارب أبعدين فإنه إذا لم يصب بالعمى لم يكن السبب هو عدم صحة نسبه في الأسرة، وإنما ذلك لما ذكرنا. أثر العمى في نفسه كما وصفه. قال أبو العيناء: قال لي ابن أبي دأواد يعني القاضي: ما أشد ما أصابك في ذهاب بصرك؟ قلت: خلتان، يبدأني قومي بالسلام وكنت أحب أن أبتدئهم، وإني ربما حدثت المعرض عني وكنت أحب أن أعرف ذاك فأقطع عنه حديثي. قال ابن أبي دأواد: أما من ابتدأك بالسلام فقد كافأته بحسن النية، وأما من أعرض عن حديثك فما أكسب نفسه من سوء الأدب أكثر مما وصل إليك من سوء استماعه. حاشية تاريخ بغداد الجزء الثالث صفحة 74، معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 90، نكت الهميان الصفحة 65، انتهت. وتوصل أبو العيناء من الكلام على عماه إلى مدح الخليفة، وذلك حين سأله الخليفة المتوكل فقال: يا أبا العيناء، ما أشد ما عليك في ذهاب بصرك؟ قال: ما حرمته يا أمير المؤمنين من رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك. حاشية شرح المقامات للشريشي في الجزء الأول الصفحة 44، أمالي المرتضى في الجزء الأول الصفحة 300، غرر الخصائص صفحة 100، الديارات صفحة 54، وانتهت الحاشية. وروي عنه أنه استعمل ذلك في نادرة طريفة، وذلك أن رجلا قال له: إن الله لم يأخذ من عبد كلمتيه إلا عوضه خيرا منهما، فما الذي عوضك؟ فقال أبو العيناء: أني لا أرى ثقيلا مثلك. وقد نظم ذلك في بيتين، أذكر الوطوات أن أبا العيناء قالهما معتذرا عن عماه. قالوا: العمى منظر قبيح، قلت: بفقدي لكم يهون، والله ما في الأنام حر تأسى على فقده العيون. وفي عماه يقول هو نفسه شعرا: يأخذ الله من عيني نورهما، ففي لساني وسمعي منهما نور، قلب ذكي وعقل غير ذي خطل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 200، نكت الهميان صفحة 67، وقد نسبتها بعض المصادر لغيره، والديارات الصفحة 53، انتهت الحاشية. ويقول فيه أحمد بن أبي طاهر يخاطبه، أي يخاطب أبا العيناء كما أورد ذلك الخطيب: كنا نخاف من الزمان عليك إذ عمي البصر، لم ندري أنك بالعمى تغنى ويفتقر البشر. ولا شك أن أحمد بن أبي طاهر لم يكن يجهل أن السر في استغناء أبي العيناء بعد أن كف بصره، وأن استمرار منزلته في ارتفاع وسمو عند الناس خاصتهم وعامة أدبائهم كان مرجعه إلى شخصية أبي العيناء وليس لعماه، ولكنه أخرج ذلك مخرج الدعابة وذكر الشيء المستغرب. وقد روي عن محمد بن مكرم الكاتب أنه سمع رجلا يقول: من ذهب بصره قلت حيلته، قال: ما أغفلك عن أبي العيناء، ذهب بصره فعظمت حيلته. حاشية: زهر الآداب، الجزء الأول، الصفحة 26 و300، الغيث المسجم، الجزء الثاني، الصفحة 28 و300، وفيات الأعيان، الجزء الثالث، الصفحة 68 و400، شذرات الذهب، الجزء الثاني، الصفحة 81 و100. انتهت الحاشية. وقال المبرد: إنما صار أبو العيناء أعمى بعد أن نيف على الأربعين وخرج من البصرة واعتلت عيناه فرمي فيهما بما رمي. حاشية: معجم الأدباء، الجزء 18، صفحة 89 و200، ونكت الهميان، الصفحة 65 بعد 200. انتهى. وهذا يدل على أن عماه كان بعد خروجه من البصرة، وقد صرحت بعض المصادر بذلك، فقال ابن الأيماد: خرج من البصرة وهو بصير، وقدم سر من رأى فاعتلت عيناه فعمي وعاد إلى البصرة ومات بها. حاشية: هي البلدة التي أصبحت تسمى حتى الآن سامراء. شذرات الذهب، الجزء الثاني، صفحة 82 و100. انتهت الحاشية. صفات أبي العيناء البدنية. تكلم الأقدمون على كثير من صفات أبي العيناء الخلقية بضم اللام، وأغفلوا بقدر ذلك أو بأكثر منه الكلام على صفاته الخلقية بإسكان اللام، فلم نجد إلا النزر اليسير. فهو كان أحول إلى أن بلغ الأربعين ثم عمي كما سبق بسطه، وهو من ذوي اللحى التي تستحق الذكر. ولا نستطيع أن نقول إنه كان ألحى، لأن الأولين ذكروا لحيته في معرض الكلام على صبغها وليس في معرض الكلام على مقدار شعرها. فقد ذكر الإمام الخطيب في آخر ترجمته أنه كان ضريرا يخضب بالحمرة خضابا ليس بالمشبع، فهو ذو لحية يخضبها بالحمرة، ولكنه لم يكن يبالغ في ذلك الخضاب. وكونه يخضبها بالحمرة دليل على أنه لم يكن يخضب لحيته ليتصاب، بأن الخضاب بالحمرة لغير شقر الوجوه لا يستر عنهم شيب الشعر، وإنما يتقى به من ترك الشعر الأبيض دون تغيير. وهو ليس بذي الجسم الطويل، ربما كان قصيرا، إذ كان يشعر بأنه لا يمكن أن يفاخر بقامته، بل إنه لا يشعر بأن قامته قد تكون أقل من المتوسط، كما أنه يشعر بأنه ليس بوسيم الجسم، طرير الوجه، حلو التقاسيم. هذا ما نستشفه من قطعة شعرية له ستأتي كاملة في فصل الكلام على شعره. يقول فيها: وإلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول، إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم بطولي لهم حتى يقال طويل. ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن طول الجسوم عقول، وكائن رأينا من جسوم طويلة تموت إذا لم تحيهن أصول. انتهى الشريط الأول من كتاب أخبار أبي العيناء اليمامي، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.